الروائح الكريمه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عرضت علي مجور امتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب امتي فلم ار ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها رواه ابو داود. وعن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه خمسة إلا النسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها رواه أحمد والترمذي وصححه. ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. هذا الباب متعلق بالأبواب السابقة من حيث الكلام على المساجد في بنائها وفضل ذلك والاهتمام بها والاقتصاد في بنائها أيضا. وهذا الباب في الاهتمام بها بعد البناء من حيث تطيبها ونظافتها وكنسها والعناية بها، لأنها بيوت الله ويرتادها المسلمون ويجتمع فيها المسلمون أيضا، والشأن في المحلات والأماكن التي يجتمع فيها الناس أنها تتعرض لشيء من الأوساخ أو شيء من آثار أو حتى تتولد فيها روائح كريهة نتيجة الزحام وكثرة الارتياد وطول المكث. فمن هنا جاء التأكيد على العناية بالمساجد والاهتمام بها، وأن ذلك من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك بتنظيفها ويكون بإبعاد القدر عنها، سواء وجد أو سواء أن يحتاط الإنسان لنفسه بألا يبصق مثلا أو يتساهل في أي فضلات قد تخرج فتقدر المسجد وتؤذي المصلين حتى الروائح الكريهة يسعى المسلم في قطعها وفي عدم جلبها إلى المسجد. فهذا الباب يقول باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. كنس المساجد يعني إزالة ما يصيبها من قاذورات، سواء كان ذلك غبار أو كان أعواد متساقطة أو أوراق أو أي أثر من آثار الاستعمال مما يستقدر ومما يدل على الإهمال وعدم الاعتناء، كل ذلك تجنبه بيوت الله ومساجد. والتطيب هو بجلب الروائح الطيبة، سواء كان بالطيب الذي هو طيب الرجال، وقال إنه أيضا هذا هو المطلوب، لأنه طيب الرجال يكون رائحته قوية ولا لون له، وطيب النساء له لون ورائحته ليست قوية. ومن هنا قالوا الطيب إذا كان هذا هو المقصود فيراد طيب الرجال، لأن التلوين والتحميل والتصفير كما مر معنا تجنبه المسائل لأنه من الزخرفة ومما يشغل المصلي. فمن هنا قال العلم إن المراد بالطيبون طيب الرجال على معنى أن تكون رائحته طيبة وقوية ولا لون له أو ألوان باردة بحيث إنها لا تلفت النظر وتشغل المصلي وتعتبر نوع من الزخرفة. أيضا من أنواع التطيب كما معلوم التجميل، التجميل وهو الروائح التي تكون عن طريق استخدام الجمر، أعواد معروفة وبأشكال وألوان وأصناف، فكلما تخير ما كان أجود طيبا وأحسن ريحا فمعلوم أنه أفضل. فالتجمير أيضا كان الصحابة على الصحابة كان يجمر كانت تجمر المساجد. وصيانتها يعني ملاحظة المساجد فيما تحتاج إليه من نواقص، سواء في المصاحف أو صيانة تتعلق بالمرافق، مرافق المسجد كالميضاءات، وملاحظة استمرار الماء إليها سواء كان ماء شرب أو ماء وضوء، وأيضا ما فيه من نقص من أدوات تنظيف ونحو ذلك كالمكانس وغيرها، كل ذلك من الصيانة. أو ما يحصل فيه أيضا من خلل في بنيانه فيناح هذا، أو في أجهزته من كهرباء أو تكييف، كل ذلك داخل في الصيانة والمحافظة على المسجد. ومعلوم عظم ثواب من يسعى في كل هذا سواء بالمباشرة أو بالمساهمة أو بأي نوع من أنواع المساعدة. وصيانتها وأيضا صيانتها من الروائح الكريهة، على معنى أنه يبعد الإنسان عنها أي رائحة كريهة سواء كانت صادرة من رائحة عرق ونحوها، أو يجلبها هو لنفسه كرائحة الثوم والكراث والبصل. ومعلوم قطعا أن مثله الدخان وكل ما يصدر رائحة كريهة، بل حتى ينبغي أن تبعد المساجد أو تبعد عن المساجد الأشياء التي تصدر روائح كريهة كمدبغة مثلا التي فيها دبغ الجلود، أو أي مكان أو أي نوع من الصناعات أو الحرف أو الأشياء التي تكون فيها جلب للروائح كريهة وتضايق المصلين وتزعجهم وتؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كل ذلك ينبغي أن يلاحظ. ولعلكم تلاحظون في كل هذا أنه مقصود منه تهيئة المسجد، كل التهيئة للمصلين والركع السجود وطلبة العلم، لأن إذا كان المكان مهيئا ونظيفا ومطيبا ومريحا يؤدي الإنسان العبادة على وجهها من غير انشغال أو تشاغل، ومن غير أذية يتضايق بها سواء من رائحة أو من ضوضاء أو نحو ذلك. فالملحظ في هذا ظاهر، فينبغي العناية بكل هذا والتنبيه على ما يصدر منه أخطاء أو أشياء تتعلق بمثل هذا. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القلاة يخرجها الرجل من المسجد، على معنى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أجور أمته كبيرها وصغيرها، فقال حتى رأى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. القلاء هي عادة عود التبن الصغير، عود التبن الصغير هذه هي القلاء، يعني أن يهتم الإنسان بمساجد الله بمثل هذا، فأي شيء يراه وأي شيء يراه من مثل هذا فيبعده عن بيت الله بقصد تنظيفه وتهيئته للمصلين فهو مأجور على هذا. ومعلوم قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها عليه الصلاة والسلام وسأل عنها فقال إنها، فقيل له إنها ماتت، فقال هل آذتموني، يعني هل أخبرتموني، ثم قال دلوني على قبرها، ثم ذهب وصلنا عليها مع أصحاب وهي في قبرها تكريما لها وبيانا لفضل عملها وما قامت به. ومعلوم أيضا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا شيء عظيم. عرضت علي أجور أمتي حتى القلاء يخرجها الرجل من المسجد، فالمقصود أي شيء يبعده المسلم عن بيوت الله مما يستقدر أو مما يكون سببا في قدرها فهو مثاب عليه. والله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ولإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا من أعظم الوسائل لتطهير بيوت الله سبحانه وتعالى، فهي تطهر من كل شيء سواء من المحسوسات كالمستحضرات أو من المنهيات الشرعية كالصور ونحوها والأصنام، فكل ذلك داخل في التطهير. وإن كان أكثر كلام أهل العلم في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وتطهير من الأصنام، ولكن هو شامل لكل ذلك من الأشياء الحسية والمستقدرات الحسية والمزعجات الحسية أو الأشياء المعنوية التي تعارض أوامر الشرع وتكون مما نهى عنه الشرع، فيجب أن تطهر منه المساجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحالة الأولى الأجور، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، وهنا أخبر عن بعض عظائم الذنوب، عن بعض عظائم الذنوب. قال وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا من أعظم الذنوب لكنه ليس أعظمها، لأن المعلوم أن أعظم الذنوب هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن هذا من أعظمها، وقيل إنه من أعظم الصغائر، وقيل إنه من أعظم الصغائر. وعلى كل حال هو يدل على أن الإنسان إذا رزق حفظ القرآن أو حفظ أجزاء منه أو آيات فإن عليه أن يستمسك بها وأن لا يضيعها وأن لا يفرط فيها، أولا لأن الله سبحانه وتعالى أعانه على ذلك وجعل صدره محلا لكتابه أو لبعض كتابه، فعليه أن يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فلا يفرط في هذا. أما إذا نسيه من غير اختياره إما لضعف حفظ عنده أو لطلوع شيء على ذاكرته كالكبر مثلا، فمعلوم أن الكبير ينسى من غير اختياره ولو راجع ولو فإنه، أو يصاب بمرض بحيث لا يستطيع المراجعة ثم ترتب على ذلك النسي أو نحو ذلك، فمعلوم أن مثل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يعذر فيها لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إذا كان النسيان من تفريط ومن إهمال فهذا هو محل الخوف ومحل الخطأ، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن النسيان قد يطلق ويراد به الترك والإهمال وليس الضياع من الذاكرة، كما قال سبحانه وتعالى في حق المنافقين: نسوا الله فنسيهم، يعني أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى فأعرض عنه فكان مصيرهم الهلاك والخسارة. وقد يؤيد هذا المعنى يعني في قوله صلى الله عليه وسلم في الآية هنا وفي القرآن: ثم نسيها، يعني قد يقال أن النسيان هنا بمعنى الترك والإهمال أخذا من قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يبدو والله أعلم أن نسياننا هنا بمعنى الإعراض، بدليل قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخره، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني بمعنى والله أعلم أعرضت عنها، بدليل اللفظة السابقة: ومن أعرض عن ذكري. فإن كان كذلك فهذا قد يكون من أعظم الذنوب حتى من أعظم الكبائر، إذا كان بمعنى الترك والإيمان وعدم تحكيم كتاب الله وعدم الأخذ بأوامر الله سبحانه وتعالى فهذا إعراض وإن كان يسمى نسيانا. فإذا كان من هذا الباب فهو من أعظم الذنوب حتى الكبائر، لأن الآية واضحة في عظم التهديد والوعيد على من عمل مثل هذا العمل: أولا معيشته في الدنيا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك ننسي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فالوعيد شديد مما يدل على عظم الذنب. فإن كان النسيان بمعنى الإعراض والترك فالأمر ظاهر وفيه خطورة عظيمة، وقد يصل إلى الارتداد نسأل الله السلامة. أما إذا كان النسيان الذي هو الحفظ في الذاكرة ثم عزوبه عن الذاكرة وتركه من غير إهمال في العمل وإهمال في الاحترام والتكريم فالأمر أخف من سابقه، ولهذا حملوا العلماء على هذا: نسيها يعني نسيها من ذاكرته ولم يكن يحفظها كما كان يحفظها في السابق، فبما يقال إنه أعظم يعني أعظم الصغائر، وإلا معلوم أن هناك ذنوب أكبر وأعظم من هذا الكبائر، وأكبرها الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به عياذا بالله من ذلك. عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. أيضا حتى الآية حفظها الإنسان أو سورة قصيرة حفظها الإنسان فعلي أن يحافظ عليها وألا يقبلها حتى ينساها، ولو كانت آيات قصيرة أو سورة قصيرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا أيضا حديث أورده المصنف رحمه الله لبيان الأمر بتطيب المساجد وتنظيفها، فقوله صلى الله عليه وسلم فقوله عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور. المراد بالدور هنا القرى والمدن، فهي تسمى دار. فهو مجتمع القوم من الناس أو مجتمع القبيلة يسمى دار أو يسمى دور. ومن ذلك قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، يعني بلد الفاسقين. فالدور هنا يراد بها البلد أو القرية أو المجتمع الذي يجتمع فيه الناس ويستقرون فيه، سواء كانوا قبائل أو أقوام أو أجناس متعددة، فيسمى الدور. بعض العلم أيضا اعتبر يعني البساتين والمزارع هي من الدور كذلك، على معنى أنها تسمى دور فتبنى فيها المساجد. وعلى كل حال إذا كانت مجتمع وفيها أناس مستقرون فيها أو تحضر الصلوات وهم فيها، فعليهم أن يبنوا مسجدا ومساجد على حسب الحاجة حتى يقيموا شعائر الله سبحانه وتعالى. فمعلوم أن المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة، المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة، ومثلها المنائر، فيتدل على الإسلام وعلى أهل الإسلام. ومن هنا تجب العناية بها والاهتمام ببنائها وتشييدها على حسب الحاجة، لكنها لا تتعدد، لأن العلماء قالوا لا تتعدد الجمعة ولا الجماعات إلا على قدر الحاجة، لأن المقصود هو الاجتماع وليس المقصود هو التفرق، لأنه إذا تعددت المساجد من غير حاجة فهذا يؤدي إلى التفرق كما معلوم. فكل قوم أو كل جماعة يريدون أن يصلوا بالمسجد أو في المسجد الذي بقرب دوره أو بيوته، فهذا قد يؤدي إلى التفرق. فإذا لم يكن هناك حاجة قائمة لا في كثرة السكان ولا بعد يؤدي إلى مشقة زائدة، فإن هذا لا يشرع الإكثار من المساجد على هذا النحو، لأن المقصود هو اجتماع الناس بأكبر قدر ممكن، ومعلوم ما يحصل في الاجتماع من الخير ومن الفائدة، ومن أيضا سبب إجابة الدعاء، لأنه إذا كثر الناس كثر الصالحون فإن هذا أقرب إلى أن يكونوا على حالة أحسن، أما إذا تفرقوا وصار القلوب بما فيها من إحن ونزاعات وشقاق، هذا معنى أنه ليس مظهر خير ولا يدل على خير. فالمقصود أن الدور المراد بها القرى ومجتمع الناس، كما أنها يطلق على الدار ويراد بها المسكن أو البيت. ومن قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، يعني بيوت. فالبيوت يطلق، البيت يطلق على دار والمسكن، وقد يطلق أيضا على الحجرة الوحيدة يطلق عليها دار، وقد يكون من استدارة الحوائط أو نحو ذلك أو التحجير. لكن المراد هنا على الصحيح وهو الذي عليه الجماهير أنه المراد بها البلدان والقرى ومجتمع الناس سواء كانوا قبائل أو أجناس أو أقوام. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. التنظيف كما أشرنا في شرح الترجمة المراد يعني يكون عن طريق الكنس أو عن أي طريق من الطرق التي تؤدي إلى نظافة المسجد، وسواء نظافة حسية كما قلنا بإزالة المستقدرات أو نظافة معنوية أيضا بقطع الروائح الكريهة عنه، سواء الصادرة من بني آدم أو المجلوبة من الحي أو من الحارة أو من الجيران، فكل ذلك من تنظيف المساجد. وتطيب يعني تجلب لها الروائح الطيبة بشتى أنواعها من الأشياء المباحة وذات الروائح الطيبة والحسنة، لأن هذا يؤدي إلى انشراح النفس والإقبال على العبادة والإقبال على الخير والإقبال على جميع وظائف المسجد من صلاة وذكر وقراءة وعلم وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب
وجعل قرة عيني في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الضيف ويكثر منه عليه الصلاة والسلام.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. رواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. أيضا هذا يشبه الحديث قبله من حيث إن الأمر باتخاذ المساجد في الدور يعني في المساكن في القرى، وبعضهم حمله على الدور التي هي بمعنى المنازل، على معنى أن الإنسان يتخذ له مسجدا في بيته يصلي فيه. ويبدو لو صح هذا الحمل فيقصد به أن يصلي فيه النوافل، لأنه معلوم أن الرجال تجب عليهم الجماعة ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، فإن كان كذلك فتكون هي للرجال في حق في النافلة وللنساء ولمن والمعذورين الذين لا تجب عليهم الجماعة لعذر فإنهم يصلون في هذا. لكن حتى ولو يعني اتخذ الإنسان في بيته مكانا خاصا للصلاة فإنه لا يأخذ حكم المسجد كما صرح بذلك أهل العلم. ما معنى ذلك؟ يعني أنكم تعلمون أن من أحكام المساجد أن يجتنبها الجنوب، وكذلك أيضا يجتنبها من أكل الثوم والبصل والقراء إلى آخره، وتجنب الصبيان كما سيأتي في تراجم قادمة. فإذا اتخذ الإنسان في بيته مصلى أو مكان يصلي فيه فإنه لا يأخذ حكم المسجد، وإنما يعني هذا قد يكون قصد به حتى يطمئن إلى طهارته ويصلي فيه ويطمئن. أما أنه يأخذ حكم المسجد من حيث منع الجنوب عنه أو منع الحائض كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، فإن هذا معلوم أنه لا يصدق عليه حكم المسجد. كذلك أيضا لا يكون فيه الاعتكاف، لأن الاعتكاف معلوم متعلق بالمساجد، فمسجد الدار لا يكون فيه اعتكاف وليس محل الاعتكاف لا للنساء ولا للرجال، وإنما الاعتكاف يكون فيما يسمى المسجد وهو المساجد التي تصلى فيها الجماعة وتصلى فيها الجمعة. فلو اتخذ الإنسان في بيته محل يصلي فيه فلا شيء في ذلك ولا يقال هذا بدعة، وخاصة إذا أيضا كان محل خير لأهل البيت بمعنى أن يروه على خير ويروه يصلي ويروه يؤدي النوافل فيقتدوا به سواء يصلي من الليل أو من النهار يصلي الضحى يصلي النوافل فإن هذا كله خير كثير. فإذا اتخذه لمثل هذا أو اتخذت المرأة أيضا من باب أن تطمئن على طهارة هذه البقعة حتى لا يلوذها الصبيان فأن يعمل، لكنه لا يأخذ حكم المسجد كما ذكرنا فيما يتعلق بالجنوب والحائض والاعتكاف قطع الروائح الكريهة إلى آخره، لا يأخذ أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. هذا كسابقه الاهتمام والعناية بالمساجد، هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى على التفصيل السابق. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بل آدم. هذا مطابق للجزء الأخير من ترجمة المصنف بقوله وصيانتنا من الروائح الكريهة، صيانتها من الروائح الكريهة.
معلوم كيف يتأذى الإنسان من الروائح الطيبة وينزعج، فأنت إذا صليت وبخاصة في حال السجود وكان بجانبك إنسان ذو رائحة كريهة، سواء بشيء أكله كالثوم والبصل والكراث، أو هو لم يتنظف من عرق أو نحو ذلك، فإن هذا يضايق جدا ويؤدي إلى ذهاب الخشوع بل إلى ذهاب حضور القلب. فأولا لا يجوز الإنسان أن يتعمد هذا وأن يقصده، لأن هذا فيه أذية ظاهرة، وقد يكون داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، إذا قصد وتعمد الأذية. أما إذا لم يقصد فكان عليه أن ينتبه وأن يلاحظ نفسه في أن لا يأتي برائحة كريهة. الثوم والبصل والقضان هذه أشجار معروفة ونوع من الخضروات لا تحتاج إلى، وهي على كل حال أشجار معروفة ومباح أكلها، أكلها مباح، ولم يقل أحد من العلم أنه يحرم أكلها أبدا، إنما لا يأكلها الإنسان إذا أراد أن يصلي لأجل أن يأتي يمس فقط، أما هي فمباحة. لكنها إذا طبخت، إذا طبخت تنقطع رائحتها، فإذا أكلت مطبوخة تنقطع رائحتها كما هو معلوم، أما إذا أكلت نيئة فإنها هي التي تبقى رائحتها وتظهر رائحتها من الجوف إلى الخارج. وأيضا قاس العلماء على هذا مجامع الناس، يعني أن الإنسان يقطع الروائح الكريهة في غير المسجد في مجامع الناس، ولا سيما المجامع الفاضلة والأماكن الفاضلة كحلق العلم وأماكن الذكر. أما الأماكن غير الفاضلة والتي لا تقصد شيء فاضل كعموم الأسواق فقالوا لا، فقالوا إنه لا يلزم التحرز كل التحرز من هذا، وإنما في مجمعات الناس الأماكن الطيبة، أما عموم الأسواق فقالوا ليست من أفاضل الأماكن، بل في قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأماكن الله مساجدها وأبغضها إلى الله أسوابها، أو كما جاء، لأن الأسواق فيها لغط وفيها قد يكون فيها سباب ويكون فيها يسر فيها مخادعة، بينما المساجد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. واستدل بهذا الحديث عن عدم وجوب صلاة الجماعة على معنى أن الإنسان إذا أكل فإنه لا يأتي، ومنهي عنه، منهي أن يأتي إلى المسجد، وبخاصة إذا قلنا إن هذه مباحة، الثوم والبصل والخراث مباحة، فلا يمنع الإنسان من أكلها، فإذا أكلها فلا يأتي المسجد. فهذا يدل على عدم وجود صلاة الجماعة كذا قرر التقي في العيد وغيره. لكن معلوم أن وجوب الجماعة أخذ من أدلة أخرى غير هذا الدليل، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، وانطلق برجال ومعهم حزب من حطب، فأتي هؤلاء الذين تخلفوا عن بيوت عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أو نحو ذلك. وكذلك أيضا عدم إذنه عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مكتوم حينما استأذنه في أن يصلي في بيته، قال لا تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، على الرغم من أنه أبدأ إعذارا أنه لا قاعدة له وأنه بينه وبين المسجد هوام وشوك وأشجار ونحو ذلك، ومع قال هل تجد لي رخصة؟ قال أتسمع النداء؟ قال أجب، لا أجد لك رخصة، أو كما جاء. وأدلة في هذا الباب كثيرة.
ولهذا بل قال بعضهم أنه يحرم أكل الثوم والبصل لا لذاتها إنما لأنه يؤدي إلى ترك واجب، فهو حرم لأنه وسيلة إلى ترك واجب من هذا الباب. أما إذا لم يؤدي إلى ترك واجب فغير محرم، كما لو كان مسافرا أو كان معذورا لترك الجماعة ونحو ذلك. فلا يقربن مسجدنا، لفظ مسجدنا بعضهم حملنا على أن هذا الحكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه يشمل غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا، ويحمل مسجدنا على الجنس وهو عموم المساجد. ثم بين العلة بذلك فقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني أن الملائكة تحضر الصلوات وتحضر الذكر في المساجد، فلا يؤذيها ابن آدم بهذه الروائح الكريهة. وأيضا أذية ابن آدم أيضا مقصود تجنبها، فلا ينسى أن يتعمد أذى بني آدم ولا سيما المصلين والمؤمنين وأهل الإسلام. ويلحق بذلك بالثوم والبصل والكراث كل ما كان ذا رائحة كريهة كالدخان وغيره، فهذا أيضا يجتنب. أولا الدخان القول الصحيح أنه محرم تعاطي سواء عند الصلاة أو غير ذلك من الأوقات والظروف، أولا لما فيه من ضرر وأصبح ضرره الآن مقطوعا به، فإنه إن كان هناك خلاف في أول ما ظهر أو عند أول ظهوره تناوله العلماء بالحديث فكانوا يتنازعون في حكمه، لأنه لم يكن معروفا ولا شائعا، ولم تتبين أيضا وتظهر أنواع أضراره. أما الآن فأصبح ضرره مقطوعا به ويحذر منه على المستوى الرسمي وغير الرسمي من الأطباء وغيرهم من المختصين وغير المختصين، والتحذيرات في هذا كثيرة، ومعلوم أن مثل هذا لا تأتي الشريعة بحلمه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، والله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم عن الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ومعلوم قطعا وجزما أن الدخان ليس من الطيبات. فالأمر في هذا الوقت خاصة أظهر بكثير من ذي قبل حينما كان أول ما ظهر ولم يتبين أمره، فحصل نزاع بين أهل العلم في تلك الأوقات، أما الآن فالأمر ظاهر ولا نزاع في القطع وجزم بضرره، فمن هنا يقال بتحريمه. ثم أيضا في هذه الرائحة الكريهة والمنظر المؤذي فيجتنبه المسلم عند الصلاة أو في الصلاة وغيرها. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.